بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة وهذا اللقاء الذي كان سابقا محددا في هذه الثلاثية، ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري مع الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان. وحديث اليوم حول الأوقاف وأثرها في تشكيل البنية الاجتماعية. ضيفنا لهذه الليلة ومحاضرنا هو الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، الوكيل المساعد للشؤون للضمان الاجتماعي الشؤون الاجتماعية في علم الاجتماع، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، رئيس فريق صيانة نظام صندوق معالجة الفقر في المملكة العربية السعودية، الصندوق الخيري للخدمات الإنسانية، عضو فريق الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر سابقا، نشر أكثر من 40 بحثا علميا منها 5 بحوث حول الأوقاف من الناحية الاجتماعية. هذه البحوث العلمية التي تتعلق بالأوقاف هي الآثار الاجتماعية للأوقاف، كيف يمكن توجيه مصارف الأوقاف لتلبية احتياجات المجتمع، كيف يمكن تحقيق استفادة الأوقاف من الشباب، الأوقاف على الحرمين الشريفين خارج الأراضي السعودية، الاندثار القسري للأوقاف. نشر أكثر من 15 كتاب في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، قدم عديد من المحاضرات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، له مشاركات في البرامج التلفزيونية والإذاعية، له أيضا مناقشة عديد من الرسائل الماجستير والدكتوراه، محكم علمي معتمد في عدد من المراكز العلمية والبحثية. هذا هو ضيفنا لهذه الليلة. لما وجهنا الدعوة لأحد الإخوة من محبين الدكتور قال هذه المحاضرة انتظرها من زمن، ولو قدر لي أن أتي لها حبوا لأتيت. فنرحب بكم جميعا ونرحب بالدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، وأيضا نترك له المجال ليتحدث في هذا الموضوع الهام وهذه الآثار للأوقاف على بنية المجتمع، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلعلنا ننطلق من هذا الحديث تبركا لهذا المجلس، فأقول شكر الله للداعي دعوته سمو الأمير أحمد بن بندر، وشكر الله للحاضر حضوره، وشكر الله للمنظم الأخ عبد الله تعبناك كثير في تنظيم هذه الجلسة. الحديث أحبتي إخواني سوف يكون عن أو بعنوان أثر الأوقاف في تشكيل بنية المجتمع. دعوني قبل أن أبدأ أحكي لكم هذه القصة الواقعية. في عام 1427 هجرية، قبل حوالي 3 سنوات، كنا في مؤتمر في مكة عن الأوقاف، المؤتمر الثاني للأوقاف، نظمته جامعة أم القرى مع وزارة الشؤون الإسلامية. فكان لي في ورقة عمل بعنوان كيف يمكن أن تلبي الأوقاف احتياجات المجتمع. بعد أن ألقيت الورقة الدكتور عبد الله المطلق كان حاضرا، الدكتور عبد الله المطلق معالي الشيخ تعرفونه، فذكر قصة. قال قبل سنوات حضر إلي أحد الأثرياء وأراد أن يكتب وثيقة وقفية عند عمارة في أحد الشوارع المهمة في مدينة الرياض، ويريد أن يوقفها لأعمال الخير. طيب، ماذا تريد أن تنفذ بغلة الوقف؟ قال والله اكتب 10 ضحايا لي والوالدي، وحجة لي والوالدي، وعشى والدين. العمارة يقول تقدر بحوالي 10 مليون، وتدر 10% تقريبا سنويا، ستدر قرابة المليون. قالوا بس هذا اللي عندي، فيش غيره؟ حجة له والديه وضحية وعشى والدين اللي نعرفه يجيبونه في رمضان أو يوم الاثنين أو يوم الخميس. 10 مليون لكي تصرف في هذه، طيب كم ستكلف الضحايا والحجة وعشى الوالدين؟ ولا 10,000 ولا 20 100,000. طيب والباقي وين يروح؟ مليون في السنة، السنة الجاية مليونين، الثالثة الرابعة. في الوقت نفسه الدكتور عبد الرحمن المطرودي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية اللي تعرفونه لشؤون الأوقاف، قال أنا مر علي بنفس القصة في طريق الملك فهد، عمارة ب6 مليون، صاحبها يريد أن يوقف وقف. طيب وش تبي له الوقف؟ قال والله حط 10 والدين وحط حجة وضحية. طيب وغيره؟ قال والله ما أدري فيش غيره. فهذا الموجود في أذهان الناس للأسف، بعض الناس عن مصارف الأوقاف، تولد منه هذا البحث. كنت أقول ونتناقش مع بعض الزملاء المهتمين في موضوع الأوقاف، هؤلاء الأثرياء الأخيار الذين يريدون الخير لأنفسهم ولمجتمعهم، لو شاهدوا آثار للأوقاف غير الذي يعرفونه لأقدموا وأقبلوا عليها، لكن نشأوا وهم يعرفون من الأوقاف هذه الأشياء المحدودة فلا يلامون. الحديث عن الوقف، لكن لن أتحدث عن الحكم الشرعي فيه، وليس مجالي وليس اختصاصي، لا أحكامه ولا ما يتعلق به، إنما سأتناوله من جزئية، ولكن لابد من مقدمة سريعة جدا للاطلاع وللاستيعاب. الوقف هو أنت تحبيس الأصل كما يقولون وتسبيل المنفعة، يكون أصل واقف ويدر ويصرف من هذا الدخل لأعمال يحددها الواقف. بعض الواقفين قد يوقف على مشروع ديني كما يقولون، أو شرعي، مساجد أو على الحرمين أو مدارس، وبعضها قد يوقف على أعمال اجتماعية وسنأتي لها، أيتام أو مسنين أو أربطة أو عجزة أو غيرها، وبعضهم يوقفه على مشروع اللي يسمونه الوقف الذري أو الوقف الأهلي، يوقف على أولاده وعلى ذريته. حديثنا سيكون عن الجوانب الاجتماعية، والجوانب الاجتماعية سنتحدث عنها حوالي 10 مجالات وسيكون فيها حديث. الوقف في الحضارة الإسلامية اتصف بصفات قد لا تكون موجودة في الحضارات الأخرى. من هذه الصفات على سبيل المثال التعلق الشعبي به وعدم اقتصاره على فئة التجار أو الأثرياء أو الأغنياء. هناك من ذوي الدخل المحدود من أوقف أوقاف على مر التاريخ الإسلامي، وهذه من مزايا الوقف في الحضارة الإسلامية، ليس موجود في الحضارات الأخرى. الأمر الآخر من مزاياه هو الاجتهاد التشريع التفصيلي. في الوقف لم يرد إلا حديث أو حديثين فقط، ولكن خرجت مؤلفات كثيرة كثيرة جدا على مر العصور اجتهادا في تشريع الوقف وأحكام الوقف وما يتعلق بالوقف. في الوقف يذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه حبس الأصل، نرد حبس الأصل وسب المنفعة أو تصدق بالثمرة، وحديث آخر أموال مخيريق اليهودي الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. هذه هي الأصرح في الوقف، هالحديثين، ومع ذلك اجتهد فيه الفقهاء اجتهاد غير طبيعي، وهذا غير موجود في الحضارات الأخرى. أمر آخر من مزايا الوقف في الحضارة الإسلامية عدم اقتصاره على أماكن العبادة كما كان في الحضارات الأخرى، كان مقصور على العبادات قبل الإسلام، على أماكن العبادة والمعابد والكنائس والكنس، لكن في الإسلام تجاوز أماكن العبادة، وهذه ميزة من مزاياه، تجاوزه إلى جوانب أخرى تشف عن حس إنساني رفيع ورفيع جدا، ليس فقط على الإنسان بل حتى على الحيوان. أنا أذكر بأوقاف غريبة جدا، هناك أوقاف بالمناسبة على حمام الحرم، إطعام حمام الحرم، وهناك أوقاف على الكلاب الضالة أعزكم الله في مكة، وهناك أوقاف وجدت في جنوب الجزائر على سبيل المثال لمن وقف موجود ويدر دخل. طيب وين يروح الدخل؟ من يقتل عقرب أو حية يأتي بها ويعطونه مقابل عليها. وقس من هذه الأوقاف الشيء الكثير، لعلكم سمعتم عن أغرب وقف اللي يسمونه وقف الإناء أو وقف الصحن أو وقف الجرة. هذا ذكرها ابن بطوطة، لما ينكسر الجرة أو الصحن من الولد الخادم له رايح، رجع لسيده ضربه، حاطين وقف بحيث أنه يروح وياخذ. أنا كنت أعتقد أن هذا مبالغة من ابن بطوطة، لكن من خلال قراءتي وجدت هذا الوقف يتكرر بعد مئات السنين في المغرب العربي وفي المدينة، مدينة المنورة، وفي بيروت، وبينهم مئات السنين، وتذكرها مراجع مختلفة. وقف موجود، وين يروح غلة الوقف؟ تروح الموجود جرات، هذا في المدينة، اللي يروحون يعبون الموية لما تنكسر من الفتاة تخشى أنها ترجع، تروح لهذا الوقف ويعطونها جرة جديدة. فهناك مصارف للوقف وجدت في الحضارة الإسلامية، ليست موجودة أو لم تكن موجودة في الحضارات الأخرى. الأمر الآخر، وهذا من الغرائب، الوقف ومنافعه لا يقتصر على المسلمين، بل حتى يشمل أهل الذمة ما لم يكن طبعا محارب، لكنه ممكن يشمل غير المسلمين من الذمة. وذكر أن صفية رضي الله عنها زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام أوقفت على أخ لها يهودي، ولكن الفقهاء كذلك ذكروا بعض الأحكام أنها الوقف يشمل بمنافعه حتى غير المسلمين. هذا يجرنا إلى حقيقة وقد تستغربونها، وهي أن الدولة على مر الحضارات الإسلامية كانت معنية بأمرين اثنين: الأمن الداخلي والدفاع الخارجي. طيب، وباقي الخدمات من يقدمها؟ لم تكن الدول تقدمها كما هو حاصل الآن. الدولة لا تنشئ مستشفى. سابقا في الحضارات السابقة، الدولة الأموية والعباسية والفاطمية والأوقات كلها، لم تكن تنشئها الدولة، لا المدارس ولا المستشفيات. الدولة فقط كانت معنية بأمرين، اللي هي أمور السيادة: الأمن الداخلي والدفاع الخارجي، والباقي من يقدمه؟ الأثرياء والمواطنين والمسلمين من خلال الأوقاف. طبعا تغير الأمر الآن، وهذا أصاب الخدمات بنكسة إن صحة العبارة، لأن أصبح الناس يعتمدون على الدول، والدول في فترة من الفترات تصبح عاجزة، الدول تصبح عاجزة عن تأمين هذه الخدمات، والناس أحجموا، وبالتالي الناس أحجموا لما بدأت الدول في تقديم الخدمات، وأنا أتكلم على مستوى الدول الإسلامية كلها، لما بدأت تقدم الخدمات أحجموا الناس عن الإيقاف على المدارس وعلى المستشفيات وعلى الأيتام وعلى 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 أشياء كثيرة تبنتها الدول. طيب، الدول يمر عليها حالات ضعف اقتصادية، تعجز، فتعجز عن تقديم الخدمة، الناس محجومون والدول عاجزة، فمن الذي يتأثر؟ المجتمع. في الفترات السابقة يمثل من 30-50% من أملاك الناس والدول والحضارات. يعلم بأنه بعض القرى في مصر، وإذا كان معنا بعض الأخوة المصريين، بعض القرى في مصر موقفة بكاملها، غلتها تذهب إلى أعمال خير، وبعضها موقف، 10 قرى على سبيل المثال بالاسم مذكورة، موقفة غلتها على الحرمين الشريفين. طبعا هذا سابقا قبل أن تذهب. أنا أريد أن أقول أنه في بعض الدول الأوقاف تمثل إلى 50% من الأراضي الزراعية موقفة على أعمال خير، لأن الدول لم تكن معنية، الحكومات أقصد، لم تكن معنية بتقديم الخدمات، وإنما الذي يقدمها الأفراد من خلال هذه النسب من 30-50%. ولكن الأوقاف بعد ما بدأت الدول تتدخل، وسنذكر السبب، الأوقاف مرت بهذا المؤشر، كانت مرتفعة جدا ثم انخفضت. نعم، عندنا بعض السنوات ترتفع، بعض العقود وبعض الحقب ترتفع فيها، لكن في النهاية هي في انخفاض وليس في ارتفاع. على سبيل المثال، خلال 50 سنة، قرن، نصف قرن كامل، أحد الباحثين المصريين أحصى عدد الأوقاف التي أوقفت في مصر ذوات عشرات الملايين من الناس ومئات الألوف من الأثرياء، لم يوقف إلا 296 وقف خلال 50 سنة. في الكويت خلال 20 سنة، من عام 1977 و 1997 ميلادي، خلال 20 سنة، والكويت دولة ليست فقيرة، فيها أثرياء، لم يوقف إلا 5 أوقاف فقط. بعد 97 طبعا تغير الأمر تماما، انقلب حال الأوقاف في الكويت، وهي من أميز الدول الآن في موضوع الأوقاف. لكن الشاهد على أن هناك انخفاض في كمية الأوقاف وفي إقبال الناس على الأوقاف. لكن لماذا أحجمت الناس؟
مجموعة أسباب. السبب الأول هو ضعف الثقافة بالأعمال ذات النفع المتعدي. كثير من الناس وده يقدم الآن أكل ويشوف الناس يأكلونه وينتهي، لكن حطه في وقف وبعد 5 سنوات يبدأ لا ثقيل، وده يشوف ثمرة عمله مقابل له، يحب الخير لكنه لا يفرق بين العمل القاصر القريب وبين العمل المتعدي الذي يستمر سنوات طويلة جدا. سبب آخر من الأسباب واقع الأوقاف في واقعنا المعاصر أو في وقتنا المعاصر، للأسف واقعها لا يشجع كثير من الناس على الإقبال لعدة أسباب. في بعض الدول استولت عليها الحكومات، استولت عليها، وفي بعض الدول النظار استولوا عليها، وفي بعض الدول الناس لا تعرف من الأوقاف إلا اللي قلت لكم من شوي ضحية وحجة وعشاء والدين، فيعتقد ما فيها أوقاف إلا هذه، لذلك يحجم عن الأوقاف. أمر آخر هو الضعف الاقتصادي في العالم الإسلامي بشكل عام، وأسباب أخرى سياسية عاريدة لبعض الدول، لما تدخلت الدول والحكومات في الأوقاف أحجموا الناس، لأنهم وجدوا تعدي من بعض الدول على الأوقاف. بعض الدول استولوا على الأوقاف كلها، وبعض الدول ألغت الأوقاف تماما، ألغت تماما، كما في تونس ما في شيء اسمه أوقاف. في بعض الدول ألغت الوقف الذري، تبي توقف على عيالك ممنوع، ما توقف تماما، لا يمكن أن يوقف. وبعض الدول استولت على الوقف، أخذت الواقف كان يرصده للحرمين على سبيل المثال، أخذوه قلبوه وضعوا فيه وبنوا فيه مساكن شعبية للمواطنين. الواقف الذي ينوي أن يوقف وهو يشاهد هذه الحالة ماذا سيفعل؟ سيحجم، لن يقبل على الأوقاف. الأوقاف لها مجموعة من الآثار على المجتمع، بعضها مرئي سريع مثل الآثار العلمية، تنشئ مدرسة وقف بعد 2-3 سنوات تبدأ تشوف عملك، تخرج الطلاب وبدأوا يدرسون وبدأوا يحفظون القرآن، وبالتالي الأثر واضح وبين. بعض الآثار اقتصادية، توزيع الثروة، وهذا كذلك واضح وبين وممكن يلحظ. بعض الآثار معمارية، قلعة تقوم، مستشفى يقوم، مدرسة، مسجد ضخم، آثار معمارية بينة. يبقى الأثر الذي سيكون عنه اليوم وهي الآثار الاجتماعية التي لا تظهر إلا في عشرات السنين، ولا يراها كل الناس، ما يراها إلا المراقب المختص سابقا. أبرز من رآها ابن خلدون، عالم الاجتماع الأول، رصدها رصد جيد، لكن عامة الناس قد لا يلاحظون الآثار الاجتماعية التي هي مدار الحديث هذه الليلة. حديثنا سيكون عن آثار اجتماعية ودورها في تشكيل بنية المجتمع، كيف تشكل المجتمعات هذه الأوقاف من خلال ما تنتجه من آثار. أستعرض سريعا المجالات الاجتماعية. أولا رعاية الأيتام، هذا مجال رئيسي اجتماعي، ومنذ عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام وما بعد من الصحابة والتابعين لا يوجد ما يسمى بدور أيتام، دار تجمع فيها أيتام، ما وجدت إلا بعد 400-500 سنة، لأن الأيتام كانوا يرعون في منازل أقربائهم، لكن بعد فترة لما خرج ما يسمى باللقطة ذوي الظروف الخاصة ولا يوجد من يرعاهم، استدعى الأمر وجود دور يجمع فيها الأيتام، وليس الأيتام يجمع فيها اللقطة. الغريب في الأمر، حاولت تتبع متى وجدت هذه الدور، ذكر قبل حوالي 700 سنة أن أحد الحكام أنشأ دار للقطة، لكن لم يعد لها ذكر في التاريخ. الغريب في الأمر وأنا أقرأ في الأوقاف، ذكر أن الأمير فيصل بن تركي في الدولة السعودية الثانية 1259 أوجد دارا لرعاية الأيتام واللقطة، هذه أقدم دار وجدتها على مستوى الدول العربية والإسلامية، 1259 هجري، لها أكثر من 150 سنة تقريبا، ونص على أنها الأيتام واللقطة. وبعد ذلك خرجت دور أيتام ودور لقطة، وإن كان الغالب عليها للأسف في الدول الإسلامية أنها انشأتها الإرساليات التبشيرية. من الغرائب كذلك في المدينة المنورة فيه دار أيتام انشأت عام 1352، كم لها من سنة؟ تقريبا 80 سنة. من أنشأها؟ لا، أنشأها الحجاج الهنود، وكانت تدار ويصرف عليها من أوقاف موجودة في شبه القارة الهندية قبل أن تنفصل باكستان والهند. والطريف في الأمر طبعا هذا قبل قيام الدولة السعودية في بداياتها، لأن عبد الغني دادة رحمه الله استأذن من الملك عبد العزيز أن ينشئ هذه الدار. عبد الغني دادة أصل هندي، فاستأذن أن ينشئها من التجار الهنود، فوافق رحمه الله الملك عبد العزيز وأعطاه كذلك إعانة ليبدأ بها، واستمرت تدار ويصرف عليها من الهند. لاحظوا الترابط الإسلامي كيف أيتام المدينة يرعون من الهند. الغريب والطريف في الأمر، أنا كنت اشتغلت في الأيتام لما كنت في الشؤون الاجتماعية، كان يأتينا إلى سنوات قريبة في الحج يأتينا بعض الحجاج الهنود ومعه فلوس، يقول أنا مرسل من هناك في وقف، هذا أيتام مدينة نبوية، وين دار أيتام، وين خانة أيتام، يسأل عن دار الأيتام، ويعتقدون أنها ما زالت تدار عن طريق الأيتام. طبعا ضمت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتصرف عليها الآن صرف كبير، لكن الشاهد في الأمر كيف كان وأين كانت الهموم. لاحظوا من الهند وينشأ دار للأيتام في المدينة النبوية. من المجالات الاجتماعية رعاية العجزة والمسنين، من المجالات رعاية الفقراء ورعاية المسافرين والمغتربين من خلال دور إيواء وخانات اللي تسمى خانات اللي هي فنادق الآن، وأربطة تنشأ في المدن الإسلامية ليسكن فيها المسافر. ابن بطوطة وابن حوقل وابن جبير وناصر خسرو، هذول كلهم قاموا برحلات في العالم الإسلامي. من يقرأ رحلاتهم كل ما دخل قرية أو مدينة يقول وسكنت في رباط كذا، وسكنت في رباط كذا، رباط مجاني لا يأخذ عليه مقابل، ووجدت فيه، وهذا من الغرائب مو الأكل والماء، وجدت الجمد. الجمد وشو؟ الماء المثلج، ثلج، خدمة لهم، تبرع تطوع. طبعا الأربطة هي مأخوذة من الرباط، لكن تحولت لأنها كانت موجودة على الثغور الإسلامية، كانوا يرابطون للدفاع عن الأراضي الإسلامية، لكن تحولت وظيفتها للأسف بدليل أنها انتقلت إلى وسط العالم الإسلامي. الرباط عادة يوجد على الأطراف على الحدود، لكن انتقل إلى وسط الدول الإسلامية، مما يدل على أن وظيفته الأساسية تغيرت، ليس الدفاع عن الثغور، لكن أصبح، وهذه سنأتي لها مع الوقت للأسف، تحولت إلى سلبية وأوجدت فئة آثر الدعة والاستكانة، وسنجد الآن حديث عنها إن شاء الله. من الرعاية الاجتماعية للأوقاف رعاية الأرامل والمطلقات، بيوت خاصة لرعاية المطلقات حتى تعود إلى زوجها، وليس هذا فحسب، موجود فيها شيخة لتعليمهم، وليس هذا في حسب، بل تراقبهم إذا خرجوا في الطريق حتى لا يتجاوزوا في الممارسات أخلاق غير أخلاقية. بل أغرب من هذا، الأدوات الموجودة في الداخل التي تستخدم أدوات خاصة حتى لا تستخدم بشكل سلبي يستخدمونها النساء، موجود وصف للأدوات التي تستخدم، وهذا له أثر سنجده عندما نتحدث، أنه ضابط أخلاقي يمثل ضبط اجتماعي للسلوك في المجتمع. هناك خدمات أخرى وهي رعاية المرضى اجتماعيا، بعد ما يخرج من المستشفى يرعى لعدة أيام ويعطى أكل وشرب علشان يستمر ويعيش، لو مات يجهز بكفنه ويرعى أولاده. بل أغرب من هذا أخواني، وقف وجد يصرف ريعه على اثنين من الناس يذهبون للمستشفى ويزورونهم ويسلم عليه ويقول ما شاء الله وجهك اليوم منور ممتاز ما شاء الله عليك، ويعطونه فلوس مقابل هذا. ويأتون لبعض المرضى، أجي أنا الأخ عبد الله نصير جنبه ونتكلم، يقول ما شاء الله شوف شوف شلون اليوم ما شاء الله أحسن، وكأنه لا يسمع، وهذا فيه إيحاء نفسي ورفع من معنويته، ولا طلعنا يعطونا فلوس من وين؟ من الوقف. موجود هذا الوقف، كان موجودا. هذه الأوقاف بجملتها إخواني لم تكن ترى وقف واحد، كانت بالمئات كما ذكرت منذ قليل، بالمئات، ويساهم فيها الأثرياء والأغنياء والحكام والمحكومين والنساء والرجال. ومن الغرائب أن هناك كتب خرجت عن أوقاف النساء في الدولة العثمانية على سبيل المثال، الكل كان يقدم. لذلك لما أذكر هذه النماذج، رعاية الأيتام لو استعرضت عددها وبعضها موجود في كتاب بالمئات. أنشأ مدرسة للأيتام فلان 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 بالمئات. أنشأ رباط بالمئات. أنشأ أو أوقف لتوزيع كل يوم أرغفة على الفقراء بالعشرات، على الأرامل والمطلقات بالعشرات. فعندما أذكر هذه الأوقاف فحتى نستطيع أن نتخيل أثرها في المجتمع، أثرها الاجتماعي، نستحضر العدد الكبير منها. يعني في مكة إلى وقت قريب كان موجود أكثر من 160 رباط، بعضها أزيل مع التوسعة ونقل إلى خارج المنطقة المركزية في مكة والمدينة. في الدول الثانية موجودة بعض الأربطة، ما زالت موجودة، وبعضها للأسف إما استولي عليه من بعض النظار ضعيف الأمانات، أو اندثر اندثار قسري كما ذكرت في واحد من الأبحاث، يذهب ويزول قسرا. لكن كيف أسهمت الأوقاف في تشكيل بنية المجتمع؟ أولا خلونا ناخذها وقف أثر أثر أو واحد واحد. أنا سأتحدث سريعا عن الآثار التي أوجدتها الوقف. وعندما أقول الوقف إخواني فأنا أقصد غلال الأوقاف ومصارف الأوقاف والمجالات التي ذكرتها منذ قليل. هذه الكلمة الوقف تشمل كل هذا. يعني عندما أقول الوقف لا أقصد مبنى واحد، ولكن كل هذا المجموع، هذه الحزمة من الأشياء أوجدت آثار اجتماعية، حققت الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح التذمر، وحققت نوع من المساواة، لأن الغني يوقف ويعطي من الفقير، وهذا يحدث شيء من الاستقرار الاجتماعي، لأن فيه رضا. ما في فقير يحقد على غني، وجد فقراء، لكن الهوة الفجوة لم تكن كبيرة، لم تكن كبيرة. فهذا ما الذي يحدث ثورات في الدول الخارجية الآن؟ هو وجود طبقتين غنية جدا وفقيرة جدا، فالفقيرة جدا تنقم على الغنية فتحدث فيها مظاهرات وغيرها. الوقف عندما يوزع، يجعل الدراسة مجانية والأيتام يلتحقون، والمطلقات يجدون من يأويهم، والمرضى يجد من يعالجهم، والمنقطع به الطريق يجد من يأويه، والمسافر يجد من يخدمه في الطريق، يقدم له الماء ولدابة أعزكم الله، ويقدم له الجمد حتى الثلج الماء البارد. هذا يحدث نوع من الرضا عن المجتمع وعن الأثرياء، فما يكون فيه التصادم النكد بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع. أثر آخر من الآثار وهو تعزيز روح الانتماء المجتمعي. كيف؟ الغني عندما يقدم لمجتمعه يقدم لأنه ينتمي لهذا المجتمع، فهذا يؤكد ويعزز. والفقير عندما يجد هذه العطايا وهذه الخدمة من رجالات المجتمع، مجتمعه ما هي جاية من مساعدات خارجية، من مجتمعه، يعزز لديه أنه ينتمي إلى مجتمع مترابط، فيؤدي إلى ما نسميه الآن الوحدة الوطنية، وهي حقيقة انتماء إلى هذا المجتمع. الفقير يشعر أنه قريب من أهله ومخدوم، والغني يشعر أنه يخدم المجتمع وبالتالي يؤدي دوره في المجتمع. أثر آخر من الآثار هو الانفتاح على المجتمع الخارجي. المسلمون انفتحوا على الخارج. كيف؟ الأوقاف أول ما بدأت بمسجد قباء بناه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم توالت الأوقاف، مدارس، ثم احتاج الأمر إلى أنهم ينتقلون، بنيت السبل والأسبلة والأربطة. من يتتبع طرق التجارة اللي ذكرها ابن بطوطة وابن حوقل وابن جبير وناصر خسرو يجد أن هناك محطات يستطيع المسافر أن ينتقل وهو مرتاح، لا يخشى على نفسه ولا على دوابه، لا ظمأ ولا جوع. فالتاجر عندما ينتقل، عندما يجد هذه المحطات تساعده على أن ينتقل، وعندما ينتقل تساعده على أن ينفتح على المجتمع الخارجي، لأن السبل مهيئة له ولدوابه. وليس هذا فحسب، وجد بعض الخانات وبعض الأربطة كانت ملتقى للتجار يبيعون ويشترون فيها، مثل الغرف التجارية ومثل المعارض التجارية الآن، يجلس فيها لعدة أيام ويلتقي فيها بالتجار من مناطق بعيدة ليبيع ويشري هو وإياهم، فأصبحت من رباط إلى خان إلى وكالات تجارية. هذه الأوقاف ساعدت أن المسلمين ينفتحون على الخارج. هذا الانفتاح أدى إلى ماذا؟ إلى نشر الإسلام كما حصل في أندونيسيا، انتشر عن طريق التجار، لم ينتشر بالدعوة، وإلى أماكن أخرى من خلال التجارة. أثر آخر، الأوقاف بمجموعها جعلت سكان البادية والقرى والهجر يرتبطون بالمدن وينتقلون لتلقي العلم ثم يعودون للتعليم، فأصبح هناك ما يسمى بالحراك الأيكولوجي بين المدينة والقرية في العالم الإسلامي، فهذا يقلل اجتماعيا، يقلل الفجوة الحضارية بين المدينة وبين القرية، لأن الحركة مستمرة بينهم، القرية ينتقل ليتلقى التعليم ثم يعود إلى قريته والعكس. وهذا أثر الآن يتحدثون عنه علميا يسمونه الحراك الإيكولوجي، التحرك بين المدينة والقرية، وهذه حققتها الأوقاف قبل مئات السنين. أثر آخر من الآثار، الحفاظ على وحدة المجتمع من الانهيار. كيف يحافظ المجتمع على وحدته وعلى هويته؟ من خلال أمرين، دينه ولغته. إذا تماسكت أو تمسك المجتمع بهذين الأمرين أصبح هناك وحدة داخلية قوية، إذا اهتز أحد منهم اهتزت ما يسمى بالهوية الوطنية. يعني لما يوجد مجتمع مثل بعض الدول الآن اللي أصبحت اللغة فيها العربية درجة ثالثة أو رابعة وهي دولة عربية، تهتز فيها الوحدة الوطنية. في السابق هذا كان غير موجود، لأن الأوقاف أوجدت تمسك بهذا الدين من خلال المدارس والمساجد الكثيرة، وسنأتي لأثرها، ومن خلال نشر اللغة العربية. على سبيل المثال، يذكر كثير من المؤرخين في المغرب العربي ما الذي جعل اللغة العربية تحتفظ بواقعها في المغرب العربي الآن رغم شدة الهجمة في الاستعمار، وجود المدارس الوقفية، لأن أصبحت الدولة مستعمرة ولا تدرس باللغة العربية إنما باللغة الفرنسية، في حين ضعفت في بعض الدول الأفريقية اللغة العربية وهي كانت منتشرة، لأن لم يكن هناك فيها أوقاف تدعم المدارس باللغة العربية. عملية متسلسلة، مدارس تدرس تنمي وتقوي من اللغة العربية، فهذا يساعد على الوحدة بين أبناء الوطن ويساعد على التماسك والوحدة الوطنية. من الآثار تكوين قيادات مجتمعية. كيف؟ الأوقاف أوجدت عندنا قيادات غير متوجة من الدول، أوجدتهم ولهم فائدة مهمة جدا سنراها الآن، أوجدتهم لأنهم يعتمدون في دخولهم على الأوقاف، وبالتالي أصبح رأيه الفقهي والفكري مستقل، يعني ما هو الدولة التي تقدم له الراتب، وبالتالي إذا لم يقدم الفتوى التي يريدونها يوقفون عليه الراتب مثلا أو المكافأة أو العطية كما كان في السابق. فهو يعتمد على ماذا؟ الأوقاف. والدول لا تتحكم كما ذكرت من البداية، الدول كانت غير معنية بالأوقاف، فأصبح له رأيه المستقل، فيقف في وجه بعض الحكام الجائرين. والقصص في هذا معروفة على مر التاريخ الإسلامي، لكنها خدمت أكثر عندما دخل الاستعمار. وجدت في بلدان الشام بالذات، وجدت قيادات تقود المجتمع والاستعمار عاجز عن إيقافها، لأن ما عنده شيء يهدد بها إلا السجن، وإذا سجنهم ثارت العامة، لكنه يستطيع أن يقول رأيه في الاستعمار بصوضوح وبصراحة، لأنه ما يخاف على قطع رزقه، لأنه يأتيه من غلات موقفة له لتعليمه أو لغيره. فهذه القيادات المجتمعية أوجدت تماسك في المجتمعات من خلال استقلالها وقوتها. من أين أتى استقلالها وقوتها؟ من خلال الأوقاف. أثر آخر، توسيع الطبقة المتوسطة في المجتمع. المجتمع، أي مجتمع، فيه ثلاث طبقات، طبقة دنيا وعليا ومتوسطة. دنيا فقيرة والعليا غنية والوسطى متوسطة الحال. أي مجتمع من المجتمعات حتى يستقر لا بد أن تكون الطبقة الوسطى هي الكبيرة والعريضة، وإذا كانت الغنية هي الكبيرة والفقيرة الكبيرة والوسطى هي الصغيرة، فقل على هذا المجتمع في استقراره السلام. لماذا يحذرون الآن في الدول الخليج من تآكل الطبقة الوسطى؟ لأن تآكلها يهز من استقرار المجتمع. الوضع الطبيعي أن الطبقة الوسطى تكون هي الكبرى اللي هم المعلمون والمهندسون، اللي طبقة الناس الطبقة الوسطى، ليس الفقير جدا وليس الغني جدا. الوقف السابق ساعد على تعظيم الطبقة الوسطى، قلل من حجم الفقراء وقلل من حجم الأغنياء، لأنه يساعد على تفتيت الثروات، وبالتالي ما يكون في تركز في الثروات في طبقة محددة واضحة، فوسع الطبقة الوسطى فساعد على الاستقرار. تعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع من خلال التضييق على منابع الانحراف، كما ذكرت لكم منذ قليل كان هناك أوقاف مخصصة للمطلقات يحفظن حتى تعود إلى بيتها، وموجود عليها شيخة تعلمهن وشيخة تراقبهن في الطريق، وبعض الأدوات كان يمنع من إدخالها لهذه الأربطة حتى ما يساء استغلالها من قبل بعض النساء. كان هناك أوقاف مخصصة لأسر السجناء، أسر السجناء اللي عندنا الآن خرجت يسمونها الرعاية اللاحقة، يصرف على أسر السجين حتى يخرج من سجنه، وأسر الأسرى اللي كانوا يقبضون عليهم في السابق، كان هناك أوقاف كثيرة مخصصة للأسر، أسر الأسرى حتى يعودوا، لأنك إذا ما صرفت على أسرة السجين والأسير ماذا سيحدث؟ ستحتاج الأسرة، والفقر قد يجر إلى تنازلات كثيرة، لكن إذا أغنيت بالتالي منعت عنهم الانحراف الأخلاقي. فالأوقاف بمجموعة التي ذكرنا بمساعدة هذه الفئة ساعدت على تعزيز الجانب الأخلاقي، لأنها ضيقت من منابع الانحراف. شيوع روح التراحم والمعاملة بالحسنى، كيف؟ عندما كان واقف يوقف مدرسة للأيتام كان نصف الوثيقة الوقفية يتحدث عن شروط المعلم، يجب أن يكون أديبا أريبا رحيما ويعد 20 صفة. هذه الشروط ساعدت على أن الناس يلتزمون بها حتى يتولى التدريس، وبالتالي هذه القيمة الأخلاقية انتشرت بين الناس. لماذا انتشرت؟ لأن الواقفون اشترطوا هذه الأخلاق، وعندما أقول الواقفون أنا أتكلم عن مئات، وليس وقف واحد، وإنما مئات الأوقاف، وبالتالي هذا الشرط ينطبق على مئات النظار، مئات المعلمين، مئات من يعمل في هذا الوقف، وبالتالي تنتشر هذه القيمة الأخلاقية وتزيد من مستوى ما يسمى بالضبط الاجتماعي في المجتمع. أثر آخر، زيادة الترابط الاجتماعي من خلال 3 مستويات. أولا الوقف الذري اللي قلناه، عندما أوقف على عائلتي فأنا أساعد على ترابط الأسرة لجيل وجيلين وثلاثة وأربعة وخمسة، من خلال أوقاف وجدت لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج وتكوين الأسرة في أي مجتمع يحقق الترابط الأسري. لا ينهار المجتمع من داخله إلا إذا قلت نسبة الزواجات، وإذا زادت الزواجات المستقرة ترابط المجتمع. الأسرة آية من آيات الله عز وجل. أمر آخر مما يحقق التماسك الأسري، وجد أوقاف، وهذه من غرائب الأوقاف عند المسلمين في البلاد البعيدة، موقفة على النساء اللاتي يخاصمن أزواجهن وهن من غير البلد، فأين تذهب إذا خاصمت زوجه من غير البلد؟ تهين في الشوارع، ستنحرف. وجد أوقاف يحفظها هذا البيت، لأنها ما تقدر تروح البيت لأهلها، ولو مثل الآن طيارة تركب وتروح على مسافة 1000 كيلو ما تستطيع أن تذهب ولا قرية 50 كيلو. وجد أوقاف لحفظ المطلقات من خارج المدينة أو القرية، تجلس فيها حتى تصلح زوجها أو يجون أهلها ويأخذونها. تحقيق درجة عالية من الترابط الاجتماعي، ودعونا نتأمل هذه لأنها واقع في حياتنا. تحقيق درجة عالية من الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع. كيف تتحقق الترابط؟ من خلال المقابلة والمواجهة والاحتكاك. المسلمون ك كيف يلتقون مع بعضهم البعض الآن؟ من خلال الصلوات الخمس. العمل، أنا أعمل في وزارة وعبد الله يعمل في وزارة، لا يمكن نلتقي، لكن أين يمكن أن نلتقي خمس مرات في اليوم؟ في المسجد. أعلى نسبة من الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي هي المساجد. كثرة المساجد ساعدت على أداء الناس صلاة جماعة، وأداء الصلاة جماعة يساعد على ماذا؟ على التقاء الناس. لكن الآن عندنا ظاهرة في مساجدنا، إذا صار المسجد له بابين شمالي وجنوبي، تلقى اللي يطلعون مع الباب الشمالي ما يعرفون اللي يطلعون مع الباب، واللي يصفون في الصف اللي يصلون في الشطر الشمالي من الصفوف ما يعرفون الصف الشطر الجنوبي. ليش؟ وتستغربون عندما أذكر هذا، لكن هذه كانت متدارك الطرف السابق، لأنهم حطوا بابين، واحد شمالي واحد جنوبي، فأنا أدخل من الباب الشمالي طول سكني في الحارة، وجاري اللي ساكن جنوبي يدخل مع الباب الجنوبي يصلي في الجزء الجنوبي، هل يمكن نلتقي؟ لذلك بعض المهندسين ذوي الحس الاجتماعي ماذا فعل الآن؟ يحط باب واحد للمسجد، يخليه في السرحة برا. نعم إذا دخل ممكن يصير بابين، أو يصير بابين لكن يصير يدخل للمسجد باب واحد. ليش؟ علشان ألتقي أنا وجاري الشمالي أو الجنوبي لزاما، ألتقي أنا وياه لزاما، وبالتالي أشوفه وأسلم عليه كبداية، ثم أتعرف عليه، ثم يكون لقاء وترابط وغيرها مما يسمى بالترابط الاجتماعي. هذا الترابط أدته المساجد، والمساجد هي جزء من الأوقاف، لكنها في حياتنا المعاصرة الآن بدأت تفقد دورها، لأن خالفنا ما كان موجودا في السابق. المساجد القديمة لو رجعنا لها صورها ووصفها ستجد أنها غالبا لها باب واحد. هناك حديث لكني لا أجزم بأثره الاجتماعي، وله حديث صحيح، المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل وفاته أمر بسد جميع الأبواب ما عدا باب خوخة أبي بكر. هل كان يرمي إلى شيء عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون، لكني لا أستطيع أن أجزم بهذا، لكنه لفت انتباهي هذا الحديث كرامة لأبي بكر لأنه أصبح الخليفة، لكن باقي الأبواب كلها تسد ليدخل المسلمون مع باب واحد فقط. هنا أثر اجتماعي لكنه سلبي، ليس من الأوقاف، ولكن لبعض من أوقف خالف فكر الأوقاف، وبالتالي أوجد هذا الأثر السلبي. الذين أوقفوا أربطة للتفرغ للعبادة، أوجدت فئة مستكينة ذليلة ضعيفة، أصبحوا يعيشون فيها الرباط، ينتظرون الصدقات ويدعي أنه متفرغ للعبادة. وهؤلاء بالمناسبة ذمهم بعض المؤرخين السابقين على رأسهم ابن جبير، ذم من اتخذ الرباط لمجرد الأكل والشرب والعبادة، ويقول لو أنهم تفرغوا لطلب العلم لكان لهم وجه، لكنهم تفرغوا فيما يدعون لماذا؟ للعبادة. وفرق بين العبادة وبين العلم والتعلم. في مكة كانت موجود أربطة كثيرة جدا، وكانت تخصص لطلبة العلم، لكنها للأسف تحولت مع الوقت إلى التفرغ للعبادة، لذلك أكثر من استفاد منها الصوفية، وساعدت حتى على انتشار الصوفية على امتداد العالم الإسلامي، عندما جعلت الربط والأربطة للتفرغ للعبادة، أوجدت طابقة مستكينة ذليلة تنتظر الصدقات، وهذا لا يقره الإسلام. خاتمة بس أذكركم بأهم ما ورد فيها. الأوقاف مكون أساسي من مكونات الدولة والمجتمع المسلم. للأوقاف آثار عديدة تتباين في مستوى ظهورها ورؤيتها، أبطأها الاجتماعي لكنه أقواها هو الاجتماعي. الآثار الاجتماعية أبطأت لكنها أكثر رسوخا وأكثر أثرا. تزداد الآثار الاجتماعية كلما كانت الآثار موجهة للمجالات الاجتماعية. شكرا لكم وأستودعكم الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السدحان على هذا الطرح وهذا التوضيح، وحقيقة يعني هذه الأوقاف التي للأسف الشديد بدأت تتناقص وتقل. وهذا الانحصار في هذه الأوقاف. ننتقل للمداخلات، وقبل ذلك فيه مداخلة مكتوبة من الشيخ فهد الباز يقول: الفرق بين الوصية والوقف. الوصية تكون بعد الموت، والوقف يكون في الحياة. الوصية تغير من قبل الموصي، والوقف لا يتغير. الوصية لا تجوز على الوارث، والوقف يجوز. الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، والوقف يجوز. فإن كان لكم تعليق على هذه المداخلة.
الأبد شكر الله لهذا التوضيح، وأنا ذكرت من البداية لن أدخل في حكم الشرعي لأنه ليس من اختصاصي. شكر الله له، أضاف إضافة أنا أعتقد أنها جيدة، أن نفرق بين الوصية والوقف.
طيب، إضافة أخرى أو سؤال واستفسار، أن هناك بعض الأوقاف للتفرغ للعبادة في أوقات معينة كشهر رمضان، فهل هذا أيضا يدخل فيما ذكرته أم أنها يختلف؟
أوقاف يوقف لمن يتفرغ للعبادة في شهر رمضان؟
نعم، يعني تفطير الصائمين الذين يعتكفون مثلا في شهر رمضان.
الوقف للإفطار وليس للاعتكاف حسب علمي،
لكنه
يفطر مع المفطرين. بالجملة يا أخي الفاضل، أنا ذكرت أن عندما انحرفت الأوقاف عن هدفها أثرت أثر سلبي، عندما وجدت أوقاف لتفرغ للعبادة هذا غير موجود في ظني، غير موجود في الشرع، أن الإنسان ينقطع للعبادة، ينقطع تماما، خاصة وأنه وجد في بعض الأربطة، وأنا شاهدتهم بنفسي داخل المملكة وخارج المملكة، شباب أشداء أقوياء جالس في الرباط يأكل ويشرب وينتظر الهبة تأتيه. لا أعتقد أن هذا مقصد مقاصد الشريعة أن يوجد مثل هذه الطبقة.
الاستفسار الأخير قبل أن ننتقل للمداخلات: هل لكم جهود في الالتقاء بالتجار أو أصحاب الأموال في تغيير هذه الأوقاف إلى أوضاعنا الحالية؟ كما ذكرت أن هناك من يوقف على أضحية، من يوقف على كذا، هل هناك لقاءات لتبصير هؤلاء التجار إلى أوضاعنا الحالية، كإنشاء وحدات لغسيل الكلى، كإنشاء وغيرها من ذلك؟
والحقيقة في البحث اللي ذكرته كيف يمكن تلبية احتياجات المجتمع من خلال الأوقاف، وطرحت في مشروع اللي هو مركز، سميته مركز صبيح. وبأتي وشه هذا الصبيح؟ ما أدري، حد يعرف صبيح؟ إيه، أهل وشيد اللي بيحسون الآن بس. طيب، سميته مركز صبيح للوصايا والأوقاف، وفكرة تقوم على مساعدة الأثرياء لصياغة وثائقهم الوقفية. في بعض الدول وجد هذا المركز، في الكويت على سبيل المثال، وفي الإمارات الآن، وهناك بعض الجمعيات النسائية أذكر في المنطقة الشرقية وحدة تساعد النساء الثريات لصياغة الوثيقة الوقفية، وهذا مقترح، وأظن وزارة الشؤون الإسلامية معنية بهذا الأمر، وهدف من أهداف نظام الأوقاف بالمناسبة، أظن المادة السابعة لم تقلني الذاكرة، أنها تنص على مساعدة الواقفين لصياغة أوقافهم. صبيح هذا وجد في القرن السابع، يسمونه الحج صبيح، أوقف وقفية متطورة اجتماعيا في وقته. من يقرأها الآن، هي طويلة، من يقرأها يجد فيها بعد اجتماعي متطور جدا، لكنها ما عاد تصلح لهذا الوقت. وكثير من كبار السن لما كنت أكتب البحث أسأل عنها، يكون موجودة ويطلعها وناون يكتب وصيته وقفه مثل وقف صبيح، بل بعض الوصايا والأوقاف يكتب حسب ما نصت عليه وقفية صبيح رحمه الله. كانت محدودة في أضحية، وفي تكفين موتى، وفي عشاء والدين، أشياء محدودة ممتازة على وقته تغطي حاجة مجتمعه. لكن في وقتنا الحاضر، يعني حاط على سراج مسجد سابقا، الآن لا يمكن أن يوجد مثل هذا، على دلو للمسجد، ولا حفر بير، ولا غير موجود الآن. ليش أنا قلت متطور اجتماعيا في وقته؟ لأنه فعلا سبق وقته، لكن الآن ما تصلح. لكن هذا الشخص أنا اقترحت أن يسمى المركز باسمه تقديرا لدوره الاجتماعي اللي هو صبيح. هذا كان ينسجون حولها كرامات بالمناسبة، يقولون كل ليلة يروح يصلي في الحرم ويجي، من الكرامات اللي كانت أو في القدس. الحرم أعظم مجهر في القدس. نعم الشيخ سعد يذكر أنها موجودة في متحف وشيت الوصية بالمناسبة لحفاظهم عليها، كانت تقرأ وتجدد على رأس كل 100 سنة، يجددونها القضاة يكتبونها مرة أخرى. دليب صبيح وكان طبعا مملوك لأحد الأثرياء، كان مملوك لأحد الأثرياء.
الحقيقة نرحب بالأخوة في قناة أوطان الذين حضروا معنا باستمرار لتغطية هذه اللقاءات، والذين نهدف حقيقة من حضورهم حتى نخرج هذا اللقاء إلى حيز أوسع، فنشكر لهم تلبية الدعوة. لقاؤنا القادم سيكون إن شاء الله مع الدكتور عبد الله الشمري، وسيكون عن الوضع التركي الجديد ودوره في خدمة الدين. في مداخلة يا شيخ الدكتور، نبدأ بالمداخلة الأولى مع اللواء سعد العريفي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ولا أن منا بهذا اللقاء في هذه الدارة، دارة سمو الأمير أحمد جزاه الله خير، التي اعتدنا دائما أن نسمع فيها ما ينفع ويفيد. وفي هذا اليوم أيضا مع سعادة الدكتور عبد الله جزاه الله خير عبد الله السدحان، الذي فعلا وضح هذا الموضوع من منظور اجتماعي، وهو نحن بحاجة الآن إليه، آثار الاجتماعية وعلى المجتمع وانعكاساته. أقول وبالله التوفيق، أولا جزا الله سعادة الدكتور جزا الله خير عن الموضوع هذا الذي نحن بحاجة إليه في هذا الوقت بالذات. هذا الوقت في الذات طبعا نعرف أن عندنا وزارة كانت تسمى الحج والأوقاف، ثم انفصلت الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهذه الأوقاف العظيمة التي الآن أوقفت في السابق، وكذلك ثقافة الوقف بين المجتمع. للأسف الشديد أقول أننا بحاجة في هذا الزمن لاستغلال واستثمار غلال الأوقاف، وذلك في نشر العلم الشرعي. هذه البلاد المباركة يأتيها طلاب كثير من جميع أنحاء العالم، وقد لا تسمح الميزانيات الدول بجلب أكثر، لأننا الآن الدولة وفقها الله في بكلياتها الشرعية والعلوم النافعة، وهي محط أنظار المسلمين من جميع الدول الإسلامية، تنشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، وقد لا تسمح ميزانياتها بهذا. فلذلك لماذا لا يصرف على طلبة العلم الذين يأتون من أقطار العالم، خاصة حتى من الجمهورية الإسلامية وغيرها ما استقلت، ولينشروا هذه العقيدة الصافية في بلادهم من هذه الأوقاف، وهي جزء مهم جدا في نشر العلم. تأمين مكتبات وكتب لهم، تأمين أجهزة كمبيوترات لهم، كفالتهم كدعوة في بلادهم، الصرف عليهم على عوائلهم في هذا البلد، ويعانون الآن كثير من طلاب المنح، ثم زيادة المنح كما تفعل بعض الدول التي ليست على منهج العقيدة الصحيحة، بأنها تأخذ كثير منهم. لماذا لا نخصص جزء؟ وهذا من أهم الأمور. الأمر الآخر كذلك الأوقاف التي طبعا ضاعت واستغلت وفعلا استغلت، أوقاف في مكة وفي غيرها وضاعت لم توثق. لماذا لم يكن هناك البحث الجاد في انتزاع هذه الأوقاف ممن أساء استغلالها وسيء استغلالها، لدرجة أن كثير من أوقاف التي أوقفت على الحرمين الشريفين استغلها ناس ومات منها ناس ولا يدري وين راحت. ثم النقطة الأخيرة أقول طبعا يجب أن، وكما أوضح أخي الفرق بين الوصية والوقف، أن الحي الآن منا يستطيع أن يوقف عمارة، الآن عمارة، هذه العمارة لوقف من الآن للصرف على مثلا طلبة العلم، أو للصرف على الدعوة، أو على الفقراء، أو على المساكين، سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. هذه الوقف يبقى لي أنا حتى وأنا حي ويمكن يستمر بعد وفاتي. وإذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث كما الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية. فالصدقة الجارية ممكن تجري وأنت حي. لذلك يجب أن نشيع ثقافة الوقف بين المجتمع. من كان عنده مثلا ثروة أو عنده مال، أيكم مال أحب إليهم مال وارث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كلنا مال أحب إليهم مال وارث. قال إن مالك ما قدمت مال وارث ما أخرت. فيجب أن مثلا أن الإنسان الآن يشيع ثقافة الوقف بين الناس، بدل ما أنا الآن مثلا أصرف كل 50 ريال 100 ريال 1000 ريال لا، ممكن أن يحطها كلها في شيء مثلا في عمارة، وها ناتج العمارة ذي طلبة العلم، طباعة الكتب، كفالة الأيتام، حفر الآبار، تعليم القرآن، أغراض كثيرة من الوقف. فهذه والله محاضرة اليوم استفدنا منها كثير، ويجب أن تنشر بين الناس وننشر ثقافة الوقف بين الناس حتى يتحركوا في الأوقاف. حتى لو كان متوسط الثروة يستطيع أن يوقف، مثلا بيت ب100 ألف أجاره أو 200 ألف أو 300 ألف أجاره كم في السنة، هذا وقف. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا السلام عليكم.
شكر الله للواء الدكتور سعد العريفي على هذه المداخلة، ونشكر للدكتور عبد الله تلبية الدعوة على كثرة مشاغله وحضوره لهذه الثلاثية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.